بقولهم أنبت الربيع البقل، بمعنى أن الإنبات فعل الله، وينسب أو يسند ذلك الإنبات إلى الربيع مجازا لعلاقة ما بين الربيع وبين الله، وهو أن الله هو فاعل الإنبات حقيقة، والربيع هو محل حصول ذلك الإنبات. كيف كان؟ الآن لقائل، أو وقلنا أيضا أن التجوز في مثل هذه الأمثلة ليس تجوزا في الاستعمال، لأن كلا من الربيع ومن الإنبات في قولنا أنبت الربيع البقل قد استعمل فيما وضع له، إذ استعمل الإنبات في معناه الحقيقي، وكذلك استعمل لفظ الربيع في معناه الحقيقي، وإنما وقع التجوز في الاستعمال، أو بمعنى في إسناد هذا اللفظ الذي له معنى حقيقي إلى لفظ آخر له معنى حقيقي أيضا، ولكن اتفق أن هذا المعنى ليس مما يصدر حقيقة عن ذلك المعنى، فالتجوز إنما وقع في الإسناد لا في الاستعمال. وهنا لقائل أن يعترض أو أن يتساءل أنه لما لا نلتزم أن الأفعال إنما وضعت لتستعمل في الفاعل المختار القادر، كما بينا على ما هو مبنى الأشاعرة أن الأفعال إن كانت اضطرارية فهي لا تصدر إلا من الله مباشرة ولا مدخلية للعبد في إيجادها، وإن كانت أفعالا اختيارية فهي تنسب إلى العبد في الظاهر نسبة حقيقية، ولكنها تنسب إليه بمعنى الكسب لا بمعنى الخلق والإيجاد. جيد، فالسؤال هو أنه لما لا نلتزم بأن الأفعال إنما وضعت لتستعمل في الفاعل المختار القادر من أول الأمر؟ الإنبات حينما وضع لكي يستعمل في الفاعل المختار القادر، ويكون حينئذ استعمال هذه اللفظة أو هذا الفعل في غيره استعمالا مجازيا. فقولنا أنبت الله البقل، هنا استعمل الإنبات فيما وضع له، وهو استعمل في الفاعل المختار، ويكون مجازا أو يكون استعمالا حقيقيا. وقولنا أنبت الربيع البقل، يكون الإنبات هو الذي استعمل في غير ما وضع لا، لأنه استعمل في غير الفاعل المختار، ومعه يكون هناك تجوز، ولكن هذا التجوز ليس تجوزا عقليا وإنما هو تجوز لفظي، لأن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع لا. إذن وجه أو حاصل السؤال أنه لما لا نلتزم أن الأفعال وضعت من أول الأمر لتستعمل في الفاعل المختار القادر، ويكون حينئذ استعمالها في غيره استعمالا مجازيا، فلا يكون التجوز حينئذ في الإسناد بل في استعمال الإنبات مثلا في الحدث الصادر عن المضطر، هذا استعمال اللفظ في غير موضع لا. والجواب أن قيد الاختيار، يعني إذا أردنا أن نفرض أن الواضع وضعوا الأفعال لكي تستعمل في خصوص مختار في خصوص القادر. هذا القيد قيد الاختيار، قيد لم يجئ في كلام أحد من أئمة اللغة، لم يصرح أحد من أئمة اللغة بأن الألفاظ أو الأفعال وضعت لكي تستعمل في خصوص ظرف الاختيار. فقيد الاختيار لم يستعمل أو لم يجئ في كلام أحد من أئمة اللغة، وعدم مجيئه في كلام أئمة اللغة يكشف بحساب الاحتمال عن عدم ذكر الواضع له، أو عن عدم تبني الواضع له. والواضع حكيم بحسب الفرد، والحكيم ما لا يقوله لا يريده. ولهذا سمي الإسناد إسنادا، أو لماذا سمي الإسناد مجازا عقليا؟ لأن التصرف مستند إلى العقل لا إلى الوضع. فالواضع لم يضع لفظ أنبت إلا لهذا الحدث، بمعزل عن فاعلها أصلا. والتجوز إنما حصل بإسناد هذا اللفظ إلى غير ما هو له، والإسناد شيء يحصل بقصد المتكلم أو بقصد الواضع. الإسناد شيء يحصل بقصد المتكلم، لأن المتكلم هو الذي يضم كلمة إلى أخرى لا الواضع. الواضع وضع له ذلك اللفظ لهذا المعنى. جيد، كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب. قلنا إن الإسناد الحقيقي هو إسناد كلمة إلى ما هي له، يعني إسناد معنى إلى ما هو له. والمجاز إسناد كلمة إلى غير ما هو له. يقع الكلام في أن المتكلم عندما يسند كلمة إلى غير ما هي له، فهل المراد من قولنا إسناد الكلمة إلى غير ما هو له أي إسنادها إلى غير ما هو له في الواقع، أو إلى غير ما هو له عند المتكلم، أو إلى غير ما هو له عند المخاطب؟ يعني الآن لنفترض أن عندنا متكلم، أن المتكلم أشعري وأن المخاطب معتزلي، وقال الأشعري أنبت الربيع البقرة، فهنا هذا الكلام أو قال الأشعري أنبت الله البقلة، هذا الكلام فيه إسناد الشيء إلى ما هو له. خلينا بأنبت الربيع البقل، هذا أنبت الربيع البقل فيه إسناد الشيء إلى ما هو له بنظر المخاطب لأنه معتزل، ولكنه إسناد للشيء إلى غير ما هو له بنظر المتكلم لأنه أشعري. واضح؟ أو كما إذا فرضنا أن المتكلم كان عالما والمخاطب كان جاهلا، فقيل إن السماء أو إن الأرض مسطحة، مش إن الأرض مسطحة، خلينا بأنبت الربيع البقل أيضا، ونفس الكلام يجري، لأن الجاهلة بنظره أن الإنبات هو فعل، أو أن هو فعل الربيع، والعالم بنظره الإنبات يكون فعل الله وليس فعلا للربيع. فعلى هذا ما هو المستند في تحقيق أو في تحديد وفي تشخيص الإسناد الحقيقي عن الإسناد المجازي؟ أن يكون الإسناد إلى ما هو له في نظر المخاطب، أو أن يكون في نظر المتكلم. والجواب أن المخاطب هو الذي يشخص الحقيقة من المجاز، ولكنه يشخصها بحسب ما يظهر له من حال المتكلم. فحقيقة المراد من إسناد الشيء إلى ما هو له، أي إلى ما هو له بحسب ما يظهر من حال المتكلم، سواء كان ذلك الذي يظهر من حال المتكلم مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، وسواء كان ذلك الذي يظهر من حاله مطابقا لاعتقاده أو غير مطابق لاعتقاده. ما يظهر من حال المتكلم كما إذا تكلم الأشعري وهو مظهر لأشعريته وقال خلق الله الأفعال كلها، فهذا ظاهر من حاله وهو مطابق لاعتقاده، أو لا، قد يظهر من حاله شيء وهو غير مطابق لاعتقاده، كما إذا تكلم المعتزلي وهو مخف لاعتزاله فقال خلق الله الأفعال كلها. هذا أيضا يكون إسنادا حقيقيا لأنه ظاهر حال المتكلم، الفرض أنه يخفي اعتزاله، يعني يستعمل التقية أو يوهم المخاطب أنه أشعري فيقول خلق الله الأفعال كلها. هذا أيضا إسناد الشيء إلى ما هو له بحسب ما يظهر من حال المتكلم، وإن كان في الواقع أو في نظره ليس إسنادا للشيء إلى ما هو له. فالمناط إذن في تحديد الحقيقي من المجاز أن يكون الشيء مسندا إلى ما هو له بحسب ظاهر حال المتكلم، والمخاطب يحدد ويشخص أن هذا الإسناد حقيقي أو مجازي بحسب ما يظهر من حال المتكلم. ليش؟ وذلك لأن الإسناد فعل من؟ الإسناد فعل المتكلم أو فعل المخاطب؟ الإسناد اللي هو عملية ضم كلمة إلى كلمة أخرى، جيد؟ الإسناد فعل المتكلم، فلا بد لتعيين نوع هذا الإسناد من الاطلاع على قصد المتكلم ومعتقده. فإذا كان المتكلم قاصدا من نحو أنبت الربيع البقر، لنفترض لكونه كافرا، جيد، أن هذا المتكلم كان كافرا أو كان جاهلا، إذا كان قاصدا أن الإنبات حقيقة هو للربيع لم يجز للمخاطب حينئذ حمل الإسناد فيه على المجازية. الفرض أن المتكلم لا يعتقد المجازية، فكيف تحمل إسناده مع كونه مقصودا لمن؟ للمتكلم. كيف تحمل إسناده على المجازية؟ بل لابد أن تحمله على الحقيقة وإن كان بالنسبة لك مجازا، لأنه على خلاف معتقده ومقصوده. فيظهر حينئذ من حال المتكلم الإسناد الحقيقي في أربعة موارد. المورد الأول ما كان مطابقا للواقع والاعتقاد، لواقع من؟ لاعتقاد من؟ لاعتقاد المتكلم. إذن موارد الإسناد الحقيقي أربعة بحسب هذا القيد، وهو أن يكون الإسناد إلى ما هو له بحسب ظاهر حال المتكلم. فيدخل في الإسناد الحقيقي أربعة موارد. المورد الأول أن يكون ما كان مطابقا للواقع والاعتقاد معا، كقول المؤمن، طبعا كل هذا بناء على نظرية الأشاعرة، وإلا هذا ليس مطابقا للواقع. مثلا كقول المؤمن شيء يعني لقول الأشعري بناء على أن الواقع هو الواقع الأشعري، كقول المؤمن أنبت الله البقلة. فهذا كلام مطابق للواقع بحسب الفرض، لأن المتكلم أشعري هنا، ومطابق لاعتقاده. مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد. وإذا كان مطابقا للواقع فقد أسند الشيء إلى ما هو له أو لا، فقد أسند الشيء إلى ما هو له، والمتكلم مظهر لحاله وهو أنه أشعري. جيد. المورد الثاني ما كان مطابقا للاعتقاد فقط، كقول الجاهل في أصدم بالجاهل المعتزلي أنبت الربيع البقلة. فهذا فالإنبات وإن كان واقعا يعني في نظر الأشاعرة، بقدر كنت تلتفتوا واقعا مش عنا، واقعا بحسب ما يراه الأشعري. فقول المعتزلي أنبت الربيع البقل وإن كان واقعا وفي نظر الأشعري غير مطابق للواقع، وهو إسناد مجازي، إلا أنه في نظر المعتزلي، في معتقد ذلك المعتزلي، هو إسناد للشيء إلى ما هو له أو لا، هو في نظره إسناد للشيء إلى ما هو له، طبعا بشرط أن يكون المخاطب مطلعا على معتقده أو لا، بشرط أن يكون مطلعا على معتقده. فهذا هو المورد الثاني ما طابق الاعتقاد فقط، كقول الجاهل أنبت الربيع البق، بشرط كون المخاطب مطلعا على معتقده. المورد الثالث ما طابق الواقع، تفت المورد الأول شو طابق الواقع والاعتقاد معا، المورد الثاني طابق الاعتقاد دون الواقع، الثالث ما طابق الواقع دون الاعتقاد، ما طابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي مخفيا اعتزاله، يعني في مقام التقية، كقول المعتزلي مخفيا اعتزاله خلق الله الأفعال أو أنبت الله البقل. خلينا على خلق الله الأفعال. خلق الله الأفعال واقعا هي مطابقة للواقع، هو إسناد للشيء لما ولا، طبعا في نظر الأشعري، عم ضلني أكد حتى ما نلتفت، واقع الواقع اللي عندنا غير الواقع اللي عنده. جيد. خلق الله الأفعال في نظر الأشعري هو إسناد للشيء لما هو له، وهو مطابق للواقع وإن كان على خلاف الاعتقاد، ولكن المعتزلي بحسب الفرض التفت مخف لاعتزاله، ومعنى أنه مخف لاعتزاله أنه يريد أن يوهم المخاطب أن ظاهر حاله هو هذا، هو أن الله هو الذي خلق الأفعال كلها. إذن المورد الثالث ما طابق الواقع دون الاعتقاد، بشرط أن يكون المتكلم مخفيا لاعتقاده الحقيقي، وإلا لو كان مطلعا على اعتقاده الحقيقي فلا حمل ذلك الكلام على المجاز. يعني الآن إذا اطلعنا على أن هذا المتكلم حقيقة معتزل وهو يقول خلق الله الأفعال، اطلاعنا على معتقده يجعلنا نحمل كلامه هذا على المجاز، لأنه ليس مرادا، لأنه لا يكون هناك إرادة جدية حينئذ له في أن يستعمل هذا الإسناد في مكانه. ومن هنا فلا بد أن يكون المتكلم في هذا المورد مخفيا لاعتقاده، لأنه إذا أظهر اعتقاده فصار ظاهر حاله غير هذا الذي قاله، فنحمل حينئذ قوله خلق الله الأفعال على خلاف المراد. كيف؟
جيب لي أمثلة، هم بقت جيب أمثلة دغري.
المخاطب عارف معتزلي.
طيب.
بس بهذا المقام هلا هو يعني بيعرف من قبل المعتزلي. هلا هو عم بيحاول يفهم.
يعني إنه مش موافق. يعني إذا هو مخفي. يعني أن يكون.
يعني كمخاطب عارف.
لحظة شوي، يعني أن يكون مخفيا أو باعتقادي ولو في هذا المورد ما في عندي مشكلة. لكن المهم أنه في هذا المورد لا يمكن أن يكون ظاهر حاله أنه معتزل ومع ذلك نحمل كلامه على الحقيقة.
حتى لو أنا كنت عارفان حقيقته شو هي، ما هذا سؤال حتى لو
حسب ما هون، ما هذا بحث صغروي، إنه هون هل هذا يعد قرينة أو لا يعد؟ أو لا يعد قرينة؟ يعني هل أحتمل أنه قد عدل عنه إلى هذا إلى هذه القاعدة، عدل عن معتقده ها هنا أو لا؟ أعرف ظاهر حالي وهو على ظاهر حالي، ولكنه أراد أن يساير قوما مثلا، فهنا أحمله على المجاز. المورد الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد معني. يعني شوف الإسناد الحقيقي حقيقة يسري في كل الموارد، هو إما أن يطابق الواقع والاعتقاد، أو يطابق الواقع دون الاعتقاد، أو الاعتقاد دون الواقع، أو يخالفهما معا. فيظهر أن الإسناد الحقيقي له يجري في كل الموارد. المورد الرابع ما لا يطابق شيئا منهما، لا الواقع ولا الاعتقاد، كما تقول جاء زيد التفت، ولكن بشرطين. الأول أن تكون عالما بأنه لم يجئ، لأنه إذا كان قد جاء فهذا مطابق للواقع، هذا خلف الفرض. الفرض أن الخبر يجب أن يكون مخالفا للواقع ومخالفا للاعتقاد، وحتى يكون مخالف للواقع فلا بد أن يكون زيد لم يجئ. فأنت تقول جاء زيد مع علمك، مع علم المتكلم بعدم مجيئه، واضح؟ هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون المخاطب عالما بعدم المجيء. أنت تقول جاء زيد، يجب أن تكون أنت كمتكلم عالما بعدم المجيء، ويجب أن لا يكون المخاطب عالما بعدم المجيء. طيب ليش؟ لأنك إذا قلت، نفترض أن زيد لم يجئ فعلا، وأنت قلت جاء زيد، وكان المخاطب يعرف بأن زيدا حقيقة لم يجئ، فهنا المخاطب لعلمه بأن زيدا لم يجئ يحمل كلام المتكلم على غير المقصود، فيحمله على أن الذي جاء هو من؟ هو خبر زيد، لا زيد نفسه. فإذا كان المخاطب عالما بعدم مجيء زيد، فمقتضى حمل المتكلم على المحمل الحسن هو أن يكون كلام المتكلم إسنادا مجازيا، جاء زيد أي جاء خبره، يعني بأن يكون الذي جاء حقيقة هو الخبر، ولكنك أسندت المجيء إلى غير ما هو له، يعني إلى زيد، واضح؟ ليش؟ لأن علم المخاطب بعدم المجيء قد يعد قرينة تصرف ذلك الكلام إلى مورد آخر. فضل. ها؟ بيكون إشكال؟ لا، بيكون قرينة مش إشكال. هلأ أنت عندك القرينة إشكال زيد، لا، علمه بعدم مجيء زيد، يعني نفترض أن المتكلم كان ثقة بالنسبة لي وقال لي جاء زيد، وأنا أقطع بالله طالله والله أن زيدا لم يجئ، فمباشرة إذن مباشرة أحمل مراده على أن الذي جاء هو الخبر، خبر زيد، لا زيد نفسه، ومن هنا فيكون الإسناد حينئذ مجازيا. ولذلك اشترط أن يكون المتكلم عالما بعدم المجيء تحقيقا للفرض، تحقيقا للشق الرابع، وهو أنه ما كان مخالفا للواقع ومخالفا للاعتقاد، فلا بد أن يكون عالما بعدم المجيء حتى يخالف الواقع. وأما المخاطب فلا بد أن لا يكون عالما بعدم المجيء، لأن علمه بعدم المجيء يجعله بمعرض يحمل كلام المتكلم على خلاف المقصود، فيكون الإسناد مجازيا. وقد حصل لنا بذلك أن الذي يشخص الإسناد الحقيقي ويحدده ويميزه عن كونه إسنادا مجازيا هو من؟ هو المخاطب مش المتكلم، ولكن المخاطب يعتمد في تشخيص الإسناد الحقيقي أو الإسناد المجازي على ظاهر حال المتكلم. ولذلك عرف الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة إلى أخرى، هلأ كلمة إلى أخرى سنرجع إليها، إسناد كلمة إلى أخرى، أو إسناد كلمة إلى ما هي له بحسب الظاهر عند المتكلم. فقوله بحسب وانا نعم فقوله عند المتكلم شوف اسناد كلمة الى ما هي لا عند المتكلم في الظاهر او بحسب الظاهر عند المتكلم ما في مشكلة ما هني قيدان عند المتكلم ادخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون دون الواقع اسناد كلمة الى ما هي لا عند المتكلم يعني ولو لم تكن ثابتة واقعا فدخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون دون الواقع وقوله التفت في الظاهر دخل فيه ما لا يطابق ما لا يطابق الاعتقاد كما إذا كان ظاهر الحال هكذا جيد نعم دخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد سواء طابق الواقع أم لم أم لم يطابقه طيب عندنا قسم رابع ما جاب سيرته سيأتي وقد اتضح من ذلك أيضا أن الأخبار الكاذبة أين تدخل في الإسناد الحقيقي أو في الإسناد المجازي أن الأخبار الكاذبة تدخل في الإسناد الحقيقي لأن الكاذب حقيقة هو مريد لإيهامك بهذا الكذب أو لا بهذا الخبر الكاذب أو لا فظاهر حاله دائما أن الإسناد حقيقي وإلا لم يكن كاذبا وهو هذا القسم الرابع ما لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد معه وإن كان التفت نحن عندنا الكذب مش مخالفة الواقع والاعتقاد معا الكذب أيضا يصدق على مخالفة الواقع دو ولو طابق الاعتقاد كيف؟ كذب والكاذب نفس الشيء والكذب هو الخبر الكاذب هو صاحب هذا الخبر يعني على كل حال ثم إن هناك اختلافا بين التعريف الذي ذكره السكاكي للإسناد الحقيقي وبين التعريف الذي ذكره الخطيب وذلك لأن السكاكي عبر عن الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة إلى أخرى والكلمة تشمل اسما وفعلا وحرف وأما الخطيب فقد جعل ضابطة الإسناد الحقيقي أنه إسناد فعل أو ما في معناه ما في معناه يعني ما يعمل عمل الفعل يعني اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة المصدر إذا أضيف جيد هذه الأمور التي تعمل عمل الفعل إسناد فعل أو ما يعمل عمله يعني أو ما في معناه إلى كلمة أخرى والفرق بين التعبيرين أن إسناد كلمة إلى أخرى يشمل الإسناد في الجمل الفعلية ويشمل الإسناد في الجمل الإسمية وأما قولنا إسناد كلمة أو إسناد فعل أو ما في معناه إلى كلمة فهذا يختص بإسناد بالإسناد الذي في الجمل الفعلية كيف؟ ما هذا إسناد ما هذا لا هي جملة اسمية ما قلنا يختص بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية يختص بإسناد الجمل الفعلية هذا سنوضح وعلى هذا فبناء على تعريف السكاكي لا يوجد واسطة بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي لأن يعني الإسناد إما حقيقي وإما مجازي لأن كل جملة تشتمل على إسناد فهذه الجملة إما أن يكون الطرف أحد طرفيها هو للطرف الأول حقيقة فالإسناد حقيقي أو ليس له حقيقة فالإسناد مجازي وأما عند القزويني عند الخطيب فيلزم من تعريف الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة أو إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما هو لا ومن تعريف الإسناد المجازي بأنه إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو لا يلزم أن يكون هناك نحو إسناد لا يتصف بالحقيقة ولا ولا بالمجاز. وهو شو؟ وهو الإسناد الذي في الجمل الإسمية، كما تقول مثلا زيد أسد، أو كما تقول الإنسان حيوان، أو الحيوان جسم. هنا أسند الجسمانية إلى الحيوان، ولا شيء من الطرفين بفعل ولا بعامل عمله، يعني لا هو فعل ولا هو في معنى الفعل. فهذا الإسناد عند الخطيب لا هو إسناد حقيقي ولا مجازي، وأما عند السكاكي فيلزم أن يكون داخلا في أحد الإسنادين. ولذلك قال الشارح لم يقل إما حقيقة وإما مجاز، لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا بمزج. شوف، بعض الإسناد عنده، يعني عند الخطيب، هذا تعريض بمن؟ تعريض بالسكاكي، جيد؟ ليس بحقيقة ولا مجاز، كقولنا الحيوان جسم، لأن الحيوان لا هو فعل ولا في معنى الفعل، وجسم أيضا كذلك. ومن هنا يقع البحث في أن الإسناد الذي يكون في الجمل الإسمية، طبعا الجمل الإسمية أي جمل الإسمية الخالصة، يعني التي لا يكون أحد طرفيها لا فعلا ولا عاملا عملا فعل، يقع البحث في أن هذا الإسناد هل يتصف حقيقة بالحقيقة والمجاز، أو أنه خارج عن مورد القسمة، فلا يتصف الإسناد لا بالحقيقي ولا بالمجازي. الجواب أن الإسناد الذي في الجمل الإسمية لا يتصف لا بأنه حقيقي ولا بأنه مجازي، والوجه في ذلك أن الخبر يحمل على المبتدأ حمل هو، والحمل يقتضي دائما اتحادا بين الموضوع والمحمول، بأن يكون أحدهما عين الآخر مصداقا. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الشيء محمولاً على غير ما هو، على غير ما هو لا، لأنه إذا حمل على غير ما هو لا لم يكن بينهما اتحاد مصداقي، وإذا لم يكن بينهما اتحاد مصداقي فلا يصح الحمل، لأن شرط الحمل الاتحاد. ولذلك فلا يتصف إسناد الجمل الإسمية بأنه إسناد مجازي، جيد، ولقال أن يقول سلمنا، فلما لا نجعل الإسناد حقيقيا؟ دائما نقول كل إسناد في الجمل الإسمية هو إسناد حقيقي. قلت وكذا لا يصدق، كما لا يصدق على حمل الجسمانية على الحيوان أنه إسناد للشيء إلى غير ما هو لا، كذلك لا يصدق عليه أنه إسناد للشيء إلى ما هو لا. ليش؟ كذلك لا يصدق على الإسناد أنه إسناد للشيء إلى ما هو لا، إذ ما دام أحدهما عين الآخر فلا يصدق أنك قد ضممت شيئا إلى ما هو له، لأن الشيء لا يكون لنفسه، ضم شيء إلى ما هو له يعني إلى ما يكون أحدهما، جيد، حاصلا فعلا وصادرا حقيقة عن ذلك الآخر، والمبتدأ عين الخبر بحسب الفرض. وإذا كان عينه فلا يصدق أن هذا هو لذاك، لأن الشيء لا يكون لنفسه، وهذا بخلاف مقام الفعل، فإنه غير الفاعل وغير المفعول قطعا مصداقا، تفت غيره مفهوما واضح، القيام غير زيد، وكذلك زيد قائم، يعني شوف الفرق، زيد قائم مفهوم زيد غير مفهوم القيام، مفهوم زيد غير مفهوم قائم، ولكن مصداقا لا يوجد في الخارج إلا زيد القائم، أحدهما عين الآخر، حتى مش انه احدهما عينه مش متحد به، هناك شيء واحد. الاتحاد يفترض بين امرين يتحدان، الوحده تفرض بين امر واحد، لا يوجد امران اصلا. ولذلك في الخارج لا يوجد زيد ويوجد القائم، يوجد زيد القائم، فهما مفهوما متغايران ولكن مصداقا هما شيء واحد. وهذا بخلاف قام زيد، هما متغايران مفهوما ومصداقا. مفهوما واضح، مفهوم القيام غير مفهوم زيد، ومصداقا أيضا لأن قام من مقولة العرب وزيد من مقولة الذات، والعرض مغاير للذات لأن العرض موجود في موضوع والذات موجود لا في موضوع. فالقيام موجود في زيد ولكن محل وجوده هو وجود الجوهر، والجوهر محل وجوده بنفسه. واضح؟ ولذلك حتى مصداقا هما متغايران. جيد. ومن هنا يتضح أنه لماذا يشترط النحات أنه في المبتدأ والخبر يجب مطابقة المبتدأ لفظا للخبر، فتقول الزيدون قائمون والزيدان قائمان، هذه المطابقة لأنها تشعر بالاتحاد المصداقي بينهما في الخارج. وأما في إسناد الجمل الفعلية فماذا تقول؟ تقول قام الزيدون وقام الزيدان وقام زيد، فكلما كان. ولذلك ذهب النحاة إلى أنه كلما كان هناك مطابقة بين المسند والمسند إليه دلت هذه المطابقة على أن الإسناد إسناد مبتدأ إلى خبر، يعني إسناد جملة اسمية. وكلما لم يكن هناك مطابقة بين المبتدأ بين المسند والمسند إليه فالإسناد إسناد جملة فعلية. ولذلك حكم النحاة، ارجعوا إلى باب المبتدأ وان فيش إليه. الآن شوف في باب المبتدأ والخبر أقائم زيد وأقائم الزيدان، أقائم الزيدان. شوف ما بديش ضايع وقتك. أقائم الزيدان في باب المبتدأ والخبر اليوم يعني. أقائم الزيدان كيف نعربها؟ قالوا مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. ليش مش خبر سد مسد الفاعل؟ ليش أظن هو فاعل سد مسد الخبر؟ ليش مش خبر سد مسد الفاعل؟
خبر سد مسد الفاعل هو لازم يكون خبر للمبتدأ.
إيه قصدي ليش فاعل سد مسد الخبر مش خبر سد مسد الفاعل يعني؟
لأنه قائم
وبدأ خبر.
هي قائم.
قائم قائم من جهة أنها تعمل عمل الفعل فتحتاج إلى فاعل، من جهة أنها مبتدأ فتحتاج إلى خبر. ولكنهم وجدوا أن هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ يصح السكوت عليه. صحة السكوت عليه تكشف عن شو؟ تكشف عن عدم احتياجه إلى تقدير وإلى شيء جديد، مع أنه لم يذكر بعدها إلا كلمة واحدة. فهذه الكلمة لا يخلو إما أن تكون خبرا وإما أن تكون فاعلا. قال هنا يلزم أن تكون فاعلا سدت مسدل الخبر. ليش؟ لأنه إذا جعلناه فاعلا وقدرنا خبرا فهذا يعني أنه لم يكن يصح السكوت عليه، والحال أنه يصح السكوت عليه. السؤال لما لم يجعلوها خبرا سدد مسدل الفاعل؟ من شو قالوا؟ قالوا لأن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل آكد من حاجته إلى خبر. ليش؟
لأنه بنفس طالب الفاعل.
لو قلنا خبر
بنفس طالب الخبر في مكاني في محلي
كلمة
بس إني عمل دامتش. على كل حال فاعل سد مسدل فاعل سد مسدل الخبر. الآن لقاء الآن يسأل لما لا نجعل الزيدان مبتدأ مؤخر وما قبلها خبر مقدم ومعه يستقيم الباب، ولا داعي لمثل هذا لخرق الباب بهذا التركيب. نجعل الزيدان مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم. ليش؟ لانه قد اقترن بما له حق الصداره. صح؟ ليش لها حق الصداره؟ إيه ليش 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 ايه هو ليش الاستفهام له حق الصداره؟ طيب المهم مش المهم ليش ما بنعمل هيك؟ أجاب النحات لأن جعل ما جعل الزيدان مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم يجعله من قبيل إسناد الجملة الإسمية أو من قبيل إسناد الجملة الفعلية يجعله من قبيل إسناد المبتدأ إلى الخبر وإسناد المبتدأ إلى الخبر من شروطه المطابقة ولا مطابقة بين قائم وبين الزيدان ولذلك لا يصح أن نجعل الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخر بخلاف ما إذا قلت أقائمان الزيدان هذا يصح بلا إشكال فلما لم يكن هناك مطابقة بين المسند والمسند إليه علم أن الإسناد ليس على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر بل هو على طريقة إسناد الفعل إلى الفاعل ولذلك أعربوه بهذا الإعراب مبتدأ وما بعده فاعل سد الخبر وهذا هو الفرق بين أقائم الزيدان وبين أقائمان الزيدان طيب قائم أقائم زيد ارجع إلى الألفية تجد أن هذا الوجه هذا الاحتمال قالوا هذا يجوز فيه الوجهان ليش يجوز الوجه الأول يجوز أن يكون زيد مبتدأ وقائم خبر لأن المطابقة حاصلة ولو قهرا باعتبار أن المفرد هو الأصل ويجوز أقائم الزيدان الأول مبتدأ والثاني فاعل مسد الخبر لأنه لا يظهر يعتبر ثمرة في حالة الإفراد لا تظهر تلك الثمرة على كل حال كيف؟ ليش لاحق الصدارة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إني المغير سمع سمع هو كيف يعني سمع العرب ما بيجيبوا الاستفهام إلا طب أعلم بدي أسألك زيد هل أكرمته كيف لا والله هذي ويرد عن العرب أصلا شو يعني له حق الصدار قبل ما نسأل ليش حق لها حق الصدار شو يعني له حق الصدار محمد
أول ابتداء الجملة
أول. كيف؟
مش لازم يجي بأول.
إذن فالإسناد منهما لا يتصف لا بالحقيقي ولا بالمجازي وهو ما يكون على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر تفت مش كل جملة اسمية ليست إسنادا حقيقيا ولا مجازيا الجملة الإسمية التي تشتمل على إسناد مبتدأ إلى خبر ولذلك بعض شراح الألفية مثل ابن الناظم يقسم الجملة الإسمية إلى قسمين قال لأن الإسناد في الجمل الإسمية إما إسناد على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر مثل الحيوان جسم وزيد قائم وإما هو إسناد على طريقة إسناد الفعل إلى الفاعل مثل قائم الزيدان الإسناد الذي هو على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر ليس بحقيقة ولا بمجاز أما أنه ليس بمجاز فواضح لأنه يوجد اتحاد مصداقي بين المبتدأ والخبر فلا يصدق فلا يمكن أن تحمل شيئا على غير ما هو له لأن الحمل من شروطه الاتحاد وكذا لا يصدق عليه أنه حمل للشيء على ما هو له لأن المبتدأ عين الخبر ولا ينسب الشيء إلى نفسه ولذلك بعض الإسناد لا حقيقة ولا مجاز ولذلك الأصح في التعريف أن نقول إن الإسناد هو ضم فعل أو ما في معناه إلى أخرى أو إلى كلمة لا أن نقول ضم كلمة إلى أخرى حتى نشمل ولكن حقيقة هذا الكلام فيه تحامل على السكاكي لأن السكاكي لمن طالع المفتاح يجد أن السكاكي وين أتى بهذا التعريف وإن كان من لوازم هذا التعريف أن يكون كل إسناد إما حقيقي وإما مجازي ولكن السكاكي لا يرتضي انحصار الإسناد في حقيقي ومجازي يعني السكاكي حقيقة ليس قائلا بأن كل إسناد إما حقيقي وإما مجازي ولا الخطيب يرتضي له ذلك لأن من طالع الإيضاح أيضا يجد أنه في كثير من الأحيان يشكل على السكاك بإشكالات، يقول لو كان مرادك كذا للازم أن يصير قولنا الحيوان جسم مجازا أو حقيقة، وأنت لا ترضاه فلا يكون كذا. فالخطيب في الإيضاح كان يعترض على السكاك باعتراضات، ما هي اللوازم الفاسدة فيها؟ لوازمها الفاسدة أنه يلزم حينئذ أن يكون مثل هذا الإسناد حقيقيا أو مجازيا. فكأنه في رتبة سابقة قد اعترف بأن السكاك لا يرى مثل هذا الإسناد لا حقيقيا ولا مجازيا. نعم، إن كان الإشكال على التعبير فواضح ومسلم، تعبير الخطيب أولى من تعبير السكاك. ولكن التفتازان عندما فسر تغاير هذا الاختلاف بقوله لأن بعض الإسناد عنده، كأنه جعله مبنى، كأنه قال إن السكاكي فعلا يرى أن بعض أن كل إسناد إما حقيقي وإما مجازي، وهذا في غير محله. وشوف كيف تفسير العبارة مرات يخرجك عن معنى إلى معنى آخر. لو أنه قال لم يقل إما حقيقة وإما مجاز لأن قول السكاكي يرد عليه كذا وكذا، إذن المشكلة تكون المشكلة تعبيرية بين السكاكي وبين القزوين، ولكنه قال لم يقل إما حقيقة وإما مجاز لأن بعض الإسناد عنده كذا، فكأنه جعل المشكلة مشكلة جوهرية، وهي أن هناك مبنيين، مبنى يقول الإسناد إما حقيقي وإما مجازي ولا واسطة، ومبنى آخر لا يقول كذلك. بقية البحث هذا تمام الكلام تقريبا في شرح معنى الإسناد الحقيقي. نحن كتير عم نعتمد أنه ما نفوت بالإشكالات اللفظية والتدقيقات على نفس العبارة، لا نخلص المطلب بما هو مطلب، حتى نستفيد المطلب البلاغي أولا ثم بعد ذلك نعرج على التعقيدات اللفظية. يأتي والحمد لله. بس ما انت عم تسجل ما